ظمأ الأفكار لا يروى بما بل بفكر وحوار ولقاء، رحلة تحمل في طياتها
شعلا تشرق وعيا وثرى، نلتقيها في حواراتنا ما
نلتقيها في حواراتنا ما ظمأ الأفكار لا يروى بما بل بفكر وحوار ولقاء، رحلة تحمل في طيات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم في برنامج حوارات نماء، ومع الحلقة الثانية من ملف عدالة الصحابة، ومع ضيفنا فضيلة شيخنا الدكتور حاتم بن عارف الشريف، وأستاذ السنة وعلومها في جامعة أم القرى، وعضو مجلس الشورى السعودي. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن مفهوم الصحبة لغة واصطلاحا، ثم تحدث الشيخ عن أدلة شرف اللقيا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها كافية لإثبات شرف الصحبة، وذكر الأدلة المتنوعة والعديدة على إثبات هذه الحقيقة. ثم تحدث عن الحديث عن الخلاف المذكور بين اصطلاح المحدثين واصطلاح الأصوليين، وأن هذا الخلاف لم يتوارد على معنى واحد، وإنما هو خلاف لفظي، هؤلاء لهم معنى وهؤلاء لهم معنى، وإلا فهم في الجملة على أصل واحد ومعنى واحد. مرحبا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبياكم.
اليوم سنكمل ما يتعلق بعدالة الصحابة. البارحة تحدثنا أو الحلقة الماضية تحدثنا عن مفهوم الصحبة ومتى تتحقق الصحبة. اليوم نتحدث عن عدالة الصحابة. أول شيء قبل أن نتحدث عن عدالة الصحابة، هناك اعتراضات على أن مجرد اللقيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كافية في إثبات شرف الصحبة. من أهم هذه الاعتراضات حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث ما حدث بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، مع أن الحديث موجه لخالد بن الوليد، فكأن الحديث يقول أن عبد الرحمن بن عوف من الصحابة وخالد بن الوليد ليس من الصحابة. ما الجواب على هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي حدث كما ذكرت أو قاله النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عبد الرحمن بن عوف مع خالد بن الوليد، عندما قال له: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يستدل به عامة العلماء على شرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما، يعني مما يستوقف أنه ممن يستدل به على بهذا المعنى أنه يدل على شرف الصحبة، وأنه ينبغي أن تكفل ألسن عن أن تنال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جميعهم. عامة العلماء حتى الفقهاء والأصوليون، ويعني الإمام الغزالي أورده، الرازي أورده، جماعة ما يكاد أحد يتكلم عن هذه القضية إلا ويذكر هذا الحديث. لا أذكر هذا للدعوة لتقليد هؤلاء العلماء ولا قبول ما هم عليه، يعني من دون بيان صحة استدلالهم، وإنما في أقل الأحوال حتى يعني يكف الإنسان أيضا لسانه وسخريته واستهزاءه فيما لو عارض هذا الاستدلال. يعرف أن أئمة جلة من الفقهاء والأصوليين الذين يعرفون متى يستدلون ومتى لا يستدلون ووجه الدلالة وضعفها وقوتها قد استدلوا بهذا الحديث، فإذا خالفهم بالدليل أقل شيء يحفظ لسانه عن السخرية والاستهزاء باستدلالهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن
السخرية والاستهزاء، يعني بعد قبل أن نعم. هل السخرية والاستهزاء تصلح في مباحثات العلم وما يتعلق به؟
لا شك، يعني هذا السؤال تقريري، لأنه لا يمكن أن يكون البحث العلمي فيه مجال للسخرية والاستهزاء، خاصة إذا كنا نتكلم عن الأئمة، أئمة الإسلام الذين خدموا الإسلام في أبوابه المتعددة، في الحديث، في الفقه، في الأصول، في اللغة، في أي علم من العلوم الإسلامية الجليلة، وهم سادتنا والذين تلقينا عنهم ولا نبلغ معشار ما أوتوا من العلم، فينبغي أن يعني نحفظ ألسنتنا عنهم حفظا لحقهم وقدرهم ومكانتهم وجلالتهم في الإسلام وفي علوم الإسلام.
نعم.
فنعود مرة ثانية للحديث، حديث لا تسبوا أصحابي. أولا نقول إنه هذا الحديث النص فيه عام، لا تسبوا أصحابي، أصحاب مضاف، وهذا لفظ من ألفاظ العموم، وبالتالي الأصل حمل اللفظ على عمومه. أما الاحتجاج بالقصة فيمكن يورد عليها إيراد شهير جدا في مثل هذه الحالة، أن يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وتوضيح هذا،
يعني المقصود أنه ما دام اللفظ عام ينبغي أن لا يقيد في القصة التي ورد فيها، ولا يحد فقط بالقصة التي ورد فيها. النص يقول لا تسبوا أصحابي، فينبغي أن يشمل كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قيل السياق يقيد، إيراد قد يورد،
وإلا فإن كل الأدلة التي وردت من الكتاب والسنة وجاءت على سبب ما، لو أردنا أن نقصرها على هذا السبب
ممتاز
لذهب كثير يعني من دلالاتها.
حتى نوضحها أكثر، يعني كأنك تريد التوضيح أكثر، يعني مثلا قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
نعم.
سبب النزول وسبب نزول هذه الآية هو أن بعض المهاجرين، بعض الأنصار لما فتحت مكة رأوا أن لا يخرجوا للجهاد ولا يبذلوا من أجل الجهاد ويكتفوا بما بذلوه في أول الإسلام، فنزلت هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فلو حشرنا أو حصرنا هذه الآية فقط في ترك الجهاد والالتفات للدنيا لا امتنع أن يحتج بها إنسان في دلالتها العامة، ولم يقل بهذا أحد من العقلاء ولا أحد من العلماء، بل ما زال العلماء يحتجون بهذه الآية على كل شخص يتهور لا يتخذ الأسباب ويلقي بيديه في التهلكة.
فالنص لا تسبوا أصحابي شامل لكل من تصدق عليه اسم
الصحبة
أو وصف الصحبة.
وصف الصحبة.
طيب كيف نتحدث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد لا تسبوا أصحابي على أنه ليس من أصحابه؟
أي هذا هو الكلام اللي كنا ابتدأنا به، يعني قد يقول قائل لكن السياق قد يقيد النص.
نعم.
نقول إنه السياق يقيد النص فيما لو كان طبعا واضح الدلالة في التقييد، لكن من الوارد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب أصحابه بنفس هذا الخطاب، يعني يقول لهم لا تسبوا يا أصحابي أصحابي، وهذا وارد أن يكون الخطاب موجه حتى للصحابة، يعني بعضهم لا يشتم بعض، نهي لبعضهم أن يشتم بعضا. طيب إيراد أخير سأورده وأجيب عليه، وهو أنه قد يقال لكن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب خالدا فيقول فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نقول نعم، هذا يبين مراتب الصحابة وأن الصحابة مراتب، وإطلاق لفظ الصحبة بمعنى طبقة معينة من الصحبة أو درجة معينة من الصحبة هذا وارد. وأكبر دليل على ذلك ومثال واقعي واضح يفسر الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام في القصة الشهيرة التي وقعت بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، النزاع الذي وقع بين عمر رضي الله عنه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قصة طويلة، لكن المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف يخطب ويتكلم عن أبي بكر إلى أن قال في آخر خطبته مخاطبا أصحابه جميعهم وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه، قال فهلا أنتم تاركوا، وفي رواية تاركون لي صاحبي، فهلا أنتم تاركوا لي صاحبي، فهلا أنتم تاركوا لي صاحبي، بطريقة الاستنباط غير الصحيحة التي ذكرناها سابقا
يصبح الصحابة هو أبو بكر،
هو أبو بكر فقط، وأن بقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رأسهم الخلفاء الثلاثة البقية عمر وعثمان وعلي أنهم ليسوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب أصحابه في هذا الحديث ويقول فهلا أنتم تاركوا لي صاحبي، لا المقصود صحبة دون صحبة، لما كان خطاب عن أبي بكر استحق أن يقال لكل الصحابة أنتم دونهم، والحديث كله يدل على ذلك، كذبني الناس وصدقني أواني كذا، ذكر فضائل أبي بكر رضي الله عنه في هذا الحديث. كذلك في موقف خالد مع عبد الرحمن، عبد الرحمن أحد ليس فقط من المهاجرين بل من السابقين الأولين، أحد عشرة من أوائل من أسلم في بداية الإسلام، فله فضل وشرف كبير جدا، وخالد من مسلمة ما قبيل الفتح، يعني من أواخر من هاجر إلى المدينة، فلا شك أنه ليس بفضل عبد الرحمن بن عوف، ولذلك جاء الخطاب له بهذه الصيغة. لكن يبقى أن نص الحديث بكله لا تسبوا أصحابي يشمل كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا تكاد تجد عالما من علماء أهل السنة من الأصوليين من المحدثين المتكلمين من غيرهم أو إلا إذا تكلم عن عدالة الصحابة يورد هذا الحديث محتجا به على عدم جواز إطلاق اللسان بالتنقص والشتم في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.
إذن نستطيع أن نقول أن لا تسبوا أصحابي هذا النص يمكن أن يقال فيه أمران. الأمر الأول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن هذا دليل يستدل به عامة العلماء على حفظ مقام الصحبة عموما.
صحيح.
وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى الآخر أن الصحبة مراتب. كما كان لما كان الخلاف بين عمر وأبي بكر رضي الله عنهما أجمعين، قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وهذا لا يمكن أن يقول أحد إن الصحابة فقط أبو بكر رضي الله عنه، وإنما عموم الصحبة، لكن هنا الصحبة مراتب وأعلاها مرتبة أبي بكر الصديق صحيح. رضي الله عنه.
خلينا نتمم الكلام في هذا الحديث ما دام يعني وصلنا للتفصيل فيه. يعني افترضنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد المعنى الثاني الذي ذكرته أنت الآن، أنه يقصد خصوص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يخاطب بعض أصحابه الذين تأخر إسلامهم ويقول لهم لا تسبوا أصحابي، أي خواص أصحابي. افترضنا أن هذا هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام. أولا نحن نعرف أنه نحن منهيون عن شتم كل مسلم والتنقص من كل مسلم، فكيف إذا كان في أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين تأخر إسلامهم، افترضنا أنه ليس من السابقين الأولين، لا شك أنه يعني إن خوطب خالد بأن قيل له وهو سيف الله المسلول لا فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ماذا سيقال عنا نحن مع خالد ابن الوليد؟
هذا رائع.
سيكون أيضا فلو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد خالد ولا نصيفه، من باب أولى أيضا.
نعم، وهو معنى الحقيقة في غاية العمق والجمال. في حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ونحن الآن نورد الاعتراضات على أن مجرد اللقيا يحفظ أو يثبت مكانة وشرف الصحبة له. سئل أنس بن مالك رضي الله عنه هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال بقي أناس من الأعراب رأوه، وأما من صحبه فلا.
نعم.
لو كانت الرؤية هي الصحبة، لماذا أنس بن مالك يقول هذا الكلام؟
نعم، طبعا نرجع لنفس الكلام السابق، هنا كلام عن صحبة خاصة، صحبة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نعرف أنه أنس لزم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، فهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام من حين أن هاجر، أهدته أمه للنبي عليه الصلاة والسلام ليخدمه، فخدمه طوال مكثه في المدينة صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام وهو خادمه. فسئل أنس بن مالك هل بقي أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني غيرك؟ لما تأتي الموازنة الآن بين شخص لازم النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم منه وتأدب به وتخلق بأخلاقه في بيت النبوة 10 سنوات وأناس من الأعراب، لا شك أنه ما في مقارنة أن تقارن بين شخص من فقهاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من المكثرين من الرواية، تأدب بأدب النبي عليه الصلاة والسلام، وأشخاص لهم شرف الصحبة لكن ليس لهم شيء من تلك الفضائل الكثيرة. فيريد أن يقول أنس بن مالك ليس هناك أحد، لأنه تأخرت وفاة أنس إلى سنة 90 أو 91 أو 92 على خلاف بين العلماء، تأخرت وفاته جدا وهو من أواخر الصحابة وفاة، بقي أنه آخر الصحابة وفاة على الإطلاق في البصرة، وبالتالي يرى أنه ما بقي من ممن لقي النبي عليه الصلاة والسلام أو ممن يستحق هذه المنزلة من نصف الصحبة أي لزوم النبي عليه الصلاة والسلام إلا هو وأناس من الأعراب. طبعا ليش نقول هذا الكلام؟ هذا ليس تحكما، نحن أوردنا الأدلة السابقة التي أوردناها سابقا الدالة على أن كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام يستحق هذا الشرف، وبينا أنه هذا تدل عليه النصوص وعليه إصلاح العلماء وعليه أيضا إصلاح الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
طيب الشيخ، يعني كأن المعنى الذي يتحدث عنه أنس بن مالك رضي الله عنه هو المعنى الذي أراده الأصوليون، يعني هو فقهاء الصحابة الذين لازموه الذين، لكن لم يأتوا للمعنى الذي يريده المحدثون وهو شرف الصحبة في الجملة.
هذا صحيح. طبعا مما يعني ينبغي أيضا التذكير به في هذا الكلام أو في هذا الموضوع، المحدثون أوردوا حديث أنس بن مالك، يعني أنا أستغرب أيضا حقيقة ممن يأتي يستدرك على المحدثين بشيء هو عندهم، يعني هذا الحديث ما أورده الأصوليون وغاب عن ذهن المحدثين، بل المحدثون أوردوا مأخوذ من كتبهم، فهم قرأوا هذا الحديث وسمعوا قول أنس ودونوا في كتبهم ووضعوا في أبوابه ووضعوا في مسنده ووضعوا في أماكن أخرى، ومع ذلك ما زالوا يقولون بتعريف الصحبة المشهور، ولم يروا في هذا الحديث ما ينقض عليهم تعريفهم الذي ساروا عليه. يعني ينبغي فقط هذا يستوقفنا حتى إذا أردنا أن نعترض، ما كأننا أوردنا على المحدثين شيء جهلوه وما عرفوه، لا، ونحن ندرك أن المحدثين نحن نتكلم عن شخص أو شخصين، نتكلم عن مئات إن لم يكن أكثر من ذلك من علماء الأمة، وفيهم الأذكياء وفيهم الفقهاء مروا على هذا الحديث وعلى هذا الأثر ولا فهموا فيه أنه يعارض تأصيلهم، حتى إذا أردت أن يعارض أورد هذا الأثر على أنه أثر يعرفه المحدثون، لكني أعارضهم في دلالته
وجه الدلالة، لا بس كأنه استدراك واكتشاف
جديد ما حد عرفه إلا هذا المعترض، هذا ليس من الأدب البحث العلمي.
طيب في نفس السياق شيخنا، تجد أنه بعض المحدثين لما يترجمون يقولون له رؤية وليس له صحبة،
نعم،
هل هنا يعني هل يأتي عليه نفس الكلام أو له معنى آخر؟
أيضا اسمح لي، يعني أنا أخشى أن اليوم يعني تذهب الحلقة في أمور كنا نظن أنها جانبية.
نعم،
هذا الموضوع حقيقة مهم جدا. أولا بالفعل من المحدثين من كان يقول على من أكثر من يعني أكثر من هذه العبارة الإمام أبو حاتم الرازي، كما ينقل عنه ابنه ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، كثيرا ما يقول في بعض التراجم فلان له رؤية وليس له صحبة. يأتي المتعجل فيتوهم أن هذا نص صريح وواضح بأن أبا حاتم يرى أن الرؤية لا تثبت الصحبة، يقول هذا هو أبو حاتم نفسه يثبت له الرؤية وينفي عنه وصف الصحبة.
والحقيقة أن من اطلع على هذا النص بالتحديد يمكن أن يأتي هذا المعنى،
هو كذلك، ولا شك أن هذا معنى وارد لو نظرنا لهذا النص منفردا، لكن البحث العلمي لا يقبل هذه العجلة. من أراد أنه يعرف معاني الكلمات ويستدرك على العلماء، أنت الآن تستدرك على العلماء وتخطئ العلماء وتخطئ المحدثين، وأبو حاتم من أئمة المحدثين، لا تنسى ذلك. يعني نحن ننسب للمحدثين أنهم أصحاب الرأي الذين يكتفون بالرؤية، ثم تأتي لأحد أئمة المحدثين ويولد هذه العبارة لا على أنه يخالف غيره، لا، وكأنه أمر مقرر. يعني هذه إشكالات ينبغي أن تستوقف الباحث، تجعل قبل أن يحتج بظاهر هذه العبارة يحاول أن يتوسع قليلا في بحثها ودراستها، بتوسع قليل جدا. لو أي إنسان يبحث بحث يسير، وأنا أقول للإخوة يعني الباحثين وطلبة العلم، يرجع للبرامج الحاسوبية ويضع كلمة له صحبة في الجرح والتعديل، له رؤية ولم تثبت له الصحبة، ليدرس هذه القضية عند أبي حاتم ليتضح له المقصود. يعني مثلا ببحث يسير سأورد الآن أمثلة، تبين أنه يطلقها بأحد إطلاقين هذه العبارة التي يحتج
بها، رؤية وليس له صحبة.
الأولى أن له رؤية قبل التمييز، مثل من أتي به وحنك، من أتي به وهو وليد
بن ثابت من قيش
وسماه النبي عليه الصلاة والسلام وحنكه وبرك عليه وما إلى ذلك، وبالتالي قبل سن التمييز، وهذا ما عندنا إشكال. نحن بالأمس لما عرفنا الصحابي قلنا لابد يكون حال الرؤية يكون مميزا، فهذا وإن رأى النبي عليه الصلاة والسلام وإن لقي النبي عليه الصلاة والسلام نقول له رؤية لكنه ليست له صحبة. هذا ما عندنا إشكال فيه. طائفة أخرى يقصد بها الصحبة نفس الصحبة التي ذكرناها في حديث أنس وفي حديث خالد واستدللنا عليها بحديث أبي بكر رضي الله عنه، وهي الصحبة الخاصة. يدل على ذلك أنه هذا مراد أبي حاتم الرازي، أنه أورد عددا كبيرا من الصحابة الذين لم تثبت صحبتهم إلا بحديث واحد، يعني ما جاء إلا فقط قال سمعت رسول الله وليس له إلا حديث واحد. وأضرب مثال لذلك مثل أحمر بن جزي وواحد الصحابة ليس له إلا حديث واحد وأثبت له الصحبة، يعني ذكره أبو حاتم وقال له صحبة، ممكن يرجع للكتاب. أيضا مثلا من الأحاديث الأعراب نص على أن بعضهم من الأعراب ولم يشترط طول الصحبة ولا شيء، يعني مثلا أضرب مثال أيضا عليهم بأسلع ابن الأسقع الأعرابي، هذا نص كلام ابن أبي حاتم، يقول أسلع ابن الأسقع الأعرابي له صحبة، أعرابي من الأعراب وليس ولم تطل صحبته وله معروف
بشيء. حاتم ولا ابن أبي حاتم؟
ابن سمعت أبي يقول ذلك، هذا نعم. كلام أبي حاتم، يعني نعم. هو يورد العبارة ثم يقول سمعت أبي يقول ذلك.
نعم.
أيضا أسمر بن مدرس يقول له صحبة، روت عنه ابنته عقيلة، سمعت أبي يقول ذلك ويقول هو أعرابي وابنته أعرابية.
إذن هو الدليل الكافي لإثبات الصحبة مجرد السماع ولو مرة واحدة.
ولو مرة واحدة.
فيدل على أنه هذا المعنى له رؤية وليس له صحبة هو في التفريق بين مراتب الصحبة.
مراتب الصحبة، وطبعا أمثلة كثيرة إذا أحببت أن نذكر أمثلة.
لا يكفي هذا يعني.
المقصود هو أريد أن أؤكد مرة أخرى وحتى أنبه الإخوة المستمعين، لا يتعجلوا لا بالنسبة للمستدل، لا يتعجل الاستدلال. مسائل العلم ليست بالأمر الهين، وأن تريد أن تستدرك على علماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام في تعريفهم للصحبة، لا يصح أنك تأتي لعبارة هكذا. حقيقة هذا ليس بالبحث العلمي في شيء، ومن يقع في ذلك معنى ذلك أنه لا يعرف أصول البحث العلمي. ينبغي أن تدرس القضية تتريث بعد ذلك، بعد التريث والتثبت إذا ثبت لك خلاف قول جماعة من أهل العلم، هذا هو البحث العلمي الذي نتمناه، وهذا هو كسر الجمود المنضبط بالضوابط العلمية والبحثية الصحيحة. لا أن تأتي وتتفلت هكذا، تأخذ عبارة من هنا وعبارة من هناك وتستدل بها على آرائك.
إذا كان القرآن وهو التبيان وهو الهدى وهو الموعظة وهو لو الإنسان ذهب يعني بداية نشوء الخوارج وغيرها من الفرق الضالة هي أنهم اكتفوا بنص معين ولم يربطوه بالنصوص الأخرى ولم يربطوه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا منه معاني غريبة عن الإسلام وعن ديانة الإسلام وأصبحوا من الفرق الضالة. فالاكتفاء بنص واحد وعدم ربطه بالنصوص الأخرى يمكن أن يوقع في مهلكة لو كان النص المخدوم هو كتاب الله سبحانه وتعالى، فكيف بكلام صحيح. أهل العلم
هذا صحيح.
في هنا يا شيخ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: الناس حيز وأنا وأصحابي حيز، ولا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وجه الدلالة التي يستدلون بها أكثر من وجه، لكن أهمها من أهمها في هذا المقام أنه وأنا وأصحابي حيز، فجعل ولا هجرة بعد الفتح أنه هو الفاصل ما بين من يصدق عليه كلمة أصحابي ومن لا يصدق عليه كلمة أصحابي. إيش الجواب على هذا؟
أيضا حقيقة يعني مثال جديد للتعجل في الاستدلال. أول شيء الحديث ضعيف، هو من رواية أبي البختري سعيد بن فيروز عن أبي سعيد الخدري، وقد نص أبو داود وأبو حاتم الرازي وابن خزيمة على أنه لم يسمع من أبي سعيد الخدري، فالحديث ضعيف لا يصح. هذه أول قضية تدل على العجلة في الاستدلال بمثل هذه النصوص، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيضا أن الحديث هذا لم يفهم الفهم الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يفرق بين من يستحق وصف الهجرة
لو ثبت نعم.
أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يفرق بين من ثبت له وصف الهجرة ومن لم يثبت له هذا الوصف. وأكبر دليل على ذلك حديث مجاشع ابن مسعود، وسأريد نصه الآن عليك، أن النبي أنه قال مجاشع مسعود وهو أصحاب النبي أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بابن أخ لي لنبايعه على الهجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبايع على الإسلام. وجاء بعد الفتح كما في رواية الصحيح، جاء بعد الفتح، وأراد أن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام على أنه مهاجر.
نعم.
فقال النبي عليه الصلاة والسلام يقول بابن أخي لي نبايعه على الهجرة على أننا مهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبايع على الإسلام، فإنه لا هجرة بعد الفتح، ويكون من التابعين بإحسان. وسيكون لنا وقفة إن شاء الله مع هذا الحديث مرة أخرى. المقصود أنه الحديث أبي سعيد لو صح يكون المقصود التفريق بين المهاجرين وغير المهاجرين، وأن من جاء بعد الفتح فليس من المهاجرين ولا ينفي عنه وصف الصحبة.
جميل. إذن نحن هنا بهذا نكون قد تممنا أهم الحديث عن الصحبة ومعناها والأدلة على ذلك والإرادات التي تورد على هذا المعنى الذي ارتضاه أهل العلم في التفريق ما بين الصحابي وغير الصحابي. نأتي الآن لمعنى آخر في غاية الأهمية وهو العدالة، عدالة الصحابة. الصحابة انتهينا منهم، بقي العدالة. ما مفهوم العدالة شيخنا؟
نعم، طبعا العدالة تعريفها عند أهل العلم في تعريف مشهور جدا، أنهم يقولون هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. خلينا نبسط المعنى، يعني نحن لا نتكلم الآن في درس علمي، وإنما يتكلم يشاهدنا جميع طبقات المجتمع. المقصود بالعدالة بكل سهولة من غلبت حسناته سيئاته وخيره شره، كما عبر الإمام الشافعي وغيره، حتى أصبح عندنا طمأنينة إلى أنه عنده وازع من الإيمان ومن التقوى ومن الورع. إذن هو
تمنعه من
كثير من المعاصي. يعني الأول ضابط هو من كانت غلبت حسناته وسيئاته، غلبت حسناته وسيئاته، وبالتالي يكون مستحق الدخول الجنة، هو أن لا تترجح سيئاته على حسناته. هذا هو العدل. وبالتالي نحن نلاحظ طبعا من خلال تعريف العدالة، وأنها طبعا لما قلنا أول العدل، العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. العدل إذن هو من كانت له هذه الملكة، وممكن يعني مثلا يفصل في شروطها، إلا هو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة كما يعرف العلماء. لكن نريد أن ننبه أنه ليس من شرط العدالة كما هو واضح من هذا التعريف العصمة، عندما قلنا من غلبت حسناته وسيئاته، وهذا عليه كل العلماء.
هذا سنأتي إليه، مهم العلاقة ما بين العصمة والعدالة، وسيكون له سؤال خاص. لكن هل هناك مفهوم آخر غير هذا في العدالة؟
لا فقط هذا هو العدالة.
طيب شيخنا، يعني بعض الناس ربما يفهم أن هناك علاقة ما بين العدالة وما بين العصمة، ما معنى العصمة وهل هناك علاقة بينهما؟
لا طبعا المقصود بالعصمة عدم مواقعة الذنوب والمعاصي تماما، ولم يقل أحد من أهل العلم ولا تصور أحد من أهل العلم أن من لوازم العدالة عدم مواقعة الذنوب والمعاصي. فكل من سوى من عصمه الله عز وجل من أنبيائه ورسله فلابد أن يقع في المعاصي، فليس من شرط العدالة مواقعة عدم مواقعة المعاصي. ويعني النصوص في ذلك كثيرة طبعا الدالة على أن العدل قد يقع في المعصية، منها مثلا قول الله تعالى عن أهل الجنة: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يعني الحديث الآن عن أهل الجنة، ومع ذلك يخبر الله عز وجل أن لهم سيئات وأنه تجاوز عنها وأنه لم يجازهم إلا بأحسن ما عملوا ولم يجازهم بسيئاتهم ومعاصيهم. فلا تلازم أبدا بين اعتقاد العدالة وبين العصمة من الذنوب والمعاصي.
وهذا يا شيخ فيه تنبيه الحقيقة، ما أدري هل هو صحيح، أنه يعني غالبا الذي يأتي إلى يعني يصبح عنده جفاء في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبقها ربما غلو في الصحابة رضي الله، ويتوهم أنه لا تقع منهم المعصية، ولذلك لما يتأكد أن هذه المعصية أو تلك وقعت منهم سوف ينقلب عليهم ويرى أنهم مثلهم مثل الناس، مع أن العدالة في الأصل ليست هي عدم المعصية، ولا يتصور أحد ذلك. وحتى أصحاب الجنة: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. هل للمبالغة في مفهوم العدالة سبب في الجفاء في بعض الأحيان؟
لا شك كما أثرت، دائما الغلو في طرف يؤدي إلى غلو في الطرف الآخر. لما يبالغ بعض الذين يتكلمون عن عدالة الصحابة فيوهمون من خلال كلامهم أو يصرحون أن هذه العدالة تقتضي أن ننفي عن الصحابة الوقوع في المعصية، فنأتي إلى معاصي ظاهرة بينة لا تحتمل التأويل، ونقول لا هو مؤول متأول فيها ومأجور، يعني حتى تنقلب القضية بدلا أن تكون معصية هو مأزور عليها نجعله متأولا، وبالتالي هو بين الأجر والأجرين. لا شك أن هذا غلو، لأن نحن نعرف أنه من الصحابة مرتكب كبائر، يعني مثلا الغامدية التي زنت، الماعز الذي زنى أيضا، ومن شرب الخمر وطبق النبي عليه الصلاة والسلام عليه حد الخمر، وغيرهم كثير ممن ارتكب المعاصي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قبله وبعده في حياة الخلفاء الراشدين. فلا يمكن يقال أو نتصور أن نسبة المعصية إلى الصحابي تقدح في قضية أول شيء في عدالته، أو أنها تعارض وصف العدالة، لأن قررنا أن العدالة لا تعارض الوقوع في المعصية.
هنا سؤال يا شيخ، لكن ربما هل هو موطنه الآن أو نؤخره بعد الأدلة؟ كيف صحابي رضي الله عنه وأرضاه يعمل كبيرة من الكبائر ثم نقول أنه لا زال عدلا؟
نعم.
كبيرة من الكبائر، هل هو الآن أو نؤخره بعد الأدلة؟
لا لا بس نطرحه الآن، لكن يعني لابد من التأصيل لها بتأصيل معين حتى يتضح الجواب على ذلك. طبعا هو في الحقيقة ثبوت العدالة، في فرق بين إثبات العدالة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وإثبات العدالة لمن جاء بعدهم. يعني في العادة إثبات العدالة لمن جاء بعد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يكون بالخبرة بأحواله وظاهره، وكما يعني جاء في الآثار إما بالبيع والشراء، مشاركة في البيع والشراء أو في السفر أو فيما شابه ذلك، وأنه لا يكفي مجرد حتى النظر الظاهر السريع، ولابد من خبرة لا بأس بها بباطن أحواله. لكن يبقى مع كل هذه الخبرة الباطنة إنما نحكم نحن بحسب الظاهر. شخص عاملناه بالدرهم والدينار، رأينا عبادته ورأينا صلاحه، ولم نرى منه فعل كبير من الكبائر ولا شيء يستحق التفسيق، فنحكم عليه بأنه عدل، ونحن ندرك أن حكمنا عليه بالعدالة هذا فقط بحسب الظاهر. ولذلك نقول كما يعني أوصينا وكما يفعل الصالحون، نقول ولا نزكي على الله أحدا، لأن نعرف أن البواطن ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
هذا في غير الصحابة.
هذا في غير الصحابة.
وما الذي يجعل الصحابة نقول أنه يعني لا نحكم عليهم بمثل هذا الحكم؟
أي هذا هو الفرق الكبير. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذي زكاهم وربهم سبحانه وتعالى، زكاهم الذي يعلم خفايا النفوس والصدور، تزكية حقيقية وليست كتزكية الخلق للخلق. تزكية الخلق كما ذكرنا ظاهرية، أما تزكية رب الخلق للخلق فهي تزكية للحقيقة وللباطن وللقلوب، وكما سيأتي إن شاء الله عندما نذكر النصوص فيها التصريح بالثناء على ما في قلوبهم وعلم ما في قلوبهم، ففيها تصريح بأن الله عز وجل يثني عليهم، وهذا يعني حتى لو لم يذكره الله عز وجل نصا نحن موقنون أن الله عز وجل إذا أثنى عليهم فهو ثناء العالم بخفايا صدورهم رضوان الله تعالى عليهم. فهناك فرق كبير بين من أثنى الله عز وجل عليه وبين من أثنى عليه الناس أو من عدله الناس. من عدله الله عز وجل وأثنى على تدينه وعلى صلاحه وعلى صلاح قلبه وعلى إيمانه، معنى ذلك أن هذا هو حقيقة حاله. وبالتالي يعني سأوصل أنا أيضا بقضيتين ثم ننطلق للجواب عن السؤال كيف نجمع بين فعل الكبيرة وكونه عدلا الصحابي. فنقول إن تعديل الله عز وجل لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام له دلالتان تختصان به تفترقان به عن تعديل بقية الناس للناس. الدلالة الأولى التي ذكرناها سابقا وهي أنه تعديل لحقيقة حال هذا الصحابي، وأنه حكم من الله عز وجل مطلع على الغيب
ظاهرا وباطنا بينما غير الصحابة لا يمكن
إلا في الظاهر.
نعم
إلا في الظاهر. هذا الدلالة الأولى والميزة الأولى لتعديل الله عز وجل. الدلالة الثانية، نحن نقرأ آيات تعديل الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه وغيرها من النصوص الكثيرة التي سيأتي ذكر بعضها بعد قليل، كلها ثناء من الله عز وجل على أصحابه نتلوه إلى اليوم. وبالتالي الذي أثنى عليهم بهذا الثناء الذي سيتلى إلى يوم القيامة هو عالم بالغيب، يعني عندما نزلت هذه الآيات يعلم الله عز وجل أن هؤلاء هل سيصلحون أو لا يصلحون. لا يمكن أن يثني عليهم الله عز وجل هذا الثناء الأبدي ثم يكون إنما استحقوا هذا الثناء في هذه اللحظة كما يزعم يعني بعض الذين يريدون أن يقدحوا في الصحابة، يقولون قد يكون في هذه اللحظة يستحق للثناء ثم لا يستحقه بعد ذلك لأنه لم يحسن ولأنه لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يذكرني أيضا حقيقة باستدلال العلماء لصدق النبوة بسورة تبت يدا أبي لهب وتب، وقالوا إن الله عز وجل أخبر بأن أبا لهب من أهل النار، وبالتالي لا يتصور أن أبا لهب سيسلم ولا يمكن، وهذا الواقع. نحن نعرف أنه لو أسلم لا دل ذلك على بطلان النبوة وحاشا ذلك أن يقع.
نعم.
فكذلك بالنسبة للثناء على الصحابة رضوان الله عليهم، ثناء الله عليهم يدل على أنهم يستحقون هذا الثناء إلى قيام الساعة إلى أن ينتهي الوجود البشري على وجه الأرض.
إذن عدالة الصحابة لها معنيان، أو دليلها فيه ميزتان ليست لغيره. الأولى أن الله سبحانه وتعالى لما أن تعديله من الله، ومعنى هذا أنه تعديل ظاهرا وباطنا بخلاف غيرهم، فإنهم لا يستطيعون ولا يتسلطون إلا على ظاهر الإنسان.
صحيح.
أما باطنه فإنه علمه عند ربي. الثاني أنهما أما وأن النبي صلى الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم، فهذا يعني أنه من دلائل الصحة القرآن أنه لن يرتدوا بعده،
هو كذلك
وسيبقون من أهل الجنة، كما نحن نستدل تبت يدا أبي لهب وتب ما غنى عنه ماله وما كسب أنه لن يؤمن. طيب ما الأدلة شيخنا على أنهم عدول؟
نعم.
نريد أن لأنه ربما تكون الأدلة على المجموع وليس على الجميع.
نعم صحيح، لكن حقيقة أيضا فيه نصين يعني اثنين من العلماء يؤكدون الفكرة السابقة ثم ننتقل حتى يعني لا يعني وجدنا من يتطاول على العلماء ويسفهم أقوالهم وكذا، فأقل شيء خلينا ندعم أنفسنا أيضا ببعض أقوال العلم التي تدل على صحة الاستنباط السابق.
نعم.
يعني يقول الإمام الطحاوي وقد أورد خبرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الآن نتكلم عن الإمام الطحاوي الفقيه الحنفي الشهير، لا نتكلم عن محدث فقط وإنما نتكلم عن أحد أئمة الفقه الكبار. أورد حديث أثرا عن عمر أنه وصف أو تكلم عن طلحة بن عبيد الله وأن النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو عليه عاتب فقط، ما قال غضبان أو كذا، فضعفه من عدة وجوه ورده من عدة وجوه. كان من أقوى الوجوه التي رد بها هذا الخبر في كتابه شرح مشكل الآثار أنه ذكر أن طلحة بن عبيد الله أحد من بايع تحت الشجرة، وأورد قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ثم قال فكيف يعتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من رضي عنه على من رضي الله عنه، هذا عند ذوي العقول من المحال الذي لا يجوز كونه.
عجيب.
أي يعني ما قال رضي عنه في تلك الفترة ثم فعل شيئا وأغضب النبي عليه الصلاة والسلام فمات عنه عاتب، وإيش التعارض بين الآيتين؟ بل فهم أن هذا الثناء من الله عز وجل يلزم منه أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام راضيا عنه لأن الله ما زال راضيا عنه، لأن هذه الآيات تتلى
يعني كلمة الطحاوي
كلمة الطحاوي في شرح مشكل الآثار. نفس الشيء الإمام شيخ الإسلام تيمية قال في الصاري المسلول: من رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا، من رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا. وطبعا المقصود من ليس مطلق من رضي عنه، وإنما من نزلت فيه الخبر الذي يتلى في كتاب الله أنه رضي عنه، وإلا فإن الله عز وجل قد يرضى عن العبد إذا فعل المعصية ثم
إذا فعل الطاعة
ثم يسخط عليه ويغضب عليه إذا فعل المعصية. أما من نزلت فيه الآية مخبرة أن الله قد رضي عنه وهي آية باقية محكمة تتلى إلى قيام الساعة، فلا يمكن أن يسخط عليه بعد أن أخبرنا ونتلو خبر رضاه إلى قيام الساعة.
جميل. الأدلة شيخنا على عدالة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
نعم، نبدأ حقيقة يعني أنا حاولت أني كثيرة جدا حقيقة الأدلة، لكن حاولت أن أفصلها حسب الموضوعات إن صح التعبير حتى نبرز جوانب دلالات هذه النصوص على اختلافها. فأولا مثلا عموم الأدلة بالثناء على من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا بالأمس قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر هذه الآية العظيمة التي هي من أجل الآيات في الدلالة على فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والثناء عليهم، هذا الثناء العام.
والضابط والذين معه.
والذين معه، وهذا يدل على أن كل من كان معه كما ذكرنا في حلقة الأمس أن كل من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تستثني أحدا ولم تقل المهاجرين والأنصار، كل من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الثناء العظيم الذي جاء في هذه الآية، مع التأكيد أيضا على أن هذه الآية تضمنت الثناء على حسن مقاصدهم ونواياهم وأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. طيب، مثلها أيضا قول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هذه آية أيضا محكمة، يخبر الله عز وجل أنه هناك فرق. هذا أيضا يؤكد على قضية الاصطلاح واختلاف الاصطلاح في قضية الصحبة، الصحبة الخاصة والصحبة العامة.
مراتب
الصحابة مراتب، وهذا كل العلماء المحدثين الإمام الحاكم ذكر 10 مراتب لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فيبين الله عز وجل أن هناك فرق بين من أنفق وقاتل وجاهد في سبيل الله قبل الفتح في الأجر والثواب، وبين من أنفق وقاتل وجاهد بعد الفتح. لكنه ختم الآية بماذا؟ وكلا وعد الله الحسنى، أي الجنة. فوعد الله عز وجل من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني المهاجرين والأنصار، بالحسنى بالجنة، ووعد أيضا من أنفق من بعد الفتح وقاتل بالحسنى.
أليست هذه نص في المسألة؟
والله أنا أراها نص، يعني أذكر أن جلسنا قبل الحلقة نتباحث ما هو الاعتراض الذي يمكن أن يرد عليه، فما وجدنا اعتراض، كنا حريصين نجد اعتراض يستحق وجيه، يعني يستحق أن يذكر ويرد عليه، فما وجدنا حقيقة اعتراضا صحيحا يستحق أن يرد.
لو تعيد الآية.
طيب، يقول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل،
من بعد الفتح،
من بعد الفتح وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى. واضح أنه الكلام عن طائفتين، وأن كلا الطائفتين موعودة بالجنة وهي الحسنى.
نعم.
أيضا من الدلالات القوية في هذا قول الله تعالى: لحظة قليلا.
والذين، الحقيقة أنه هذه الآية يعني أكثر من يستدل يعني على ما يتعلق بالتفريق يتفق على أن المهاجرين والأنصار هم ممن تمت لهم الفضيلة والصحبة، أما ما وراء ذلك باختلاف هل هو الفتح، هو فتح الحديبية ولا فتح مكة. الآية هنا نصت على أنه بعد الفتح هؤلاء، وكلا وعد الله الحسنى سواء قبل الفتح أو بعد الفتح، وشملت وعمت.
صحيح. أيضا على نفس الطريقة يعني في إثبات شمول هذا الفضل والتعديل لله عز وجل حتى لمن جاء بعد الفتح قول الله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. هذه الآية الأولى، ويتتكلم عن المهاجرين والأنصار
الذين آووا ونصروا الأنصار.
والأنصار. نعم. ثم يقول الله عز وجل: أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. المغفرة ورزق الكريم أي الجنة، شاملت. نعم. الثناء عليهم بالإيمان الحق، وهذا تأكيد أيضا على أنه ثناء على حقائق إيمانهم
وباطن
نفوسهم. أيضا أن الله عز وجل غفر ذنوبهم أيضا تؤكد قضية أنه لا يعني إذا كان ليس لهم معاصي، لهم معاصي لكن الله عز وجل يغفرها، ولهم رزق كريم وهو دخول الجنة فيرزقون فيها الرزق الكريم. طبعا هذا نافع في الاستدلال للمهاجرين والأنصار،
وهؤلاء اتفاق.
تقريبا محل اتفاق إلا عند يعني طوائف قليلة ممن لا نتكلم عنهم الآن نحن. لكن الآية التالية هي التي فيها جواب على من جاء بعد المهاجرين والأنصار، وهو قول الله تعالى في الآية التي تليها: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وجه الدلالة فيها إيش؟ أول شيء تقول الآية والذين آمنوا من بعد، يعني من بعد المهاجرين والأنصار. انتهينا. إذن من قال إنه مثلا تنتهي الهجرة بالحديبية أو بالفتح،
تشبه آية لا يستوي.
لا يستوي طبعا ميزتها أنها تقول في هذه الآية وجاهدوا معكم، إذن هي نص لا كل من سيأتي إلى قيام الساعة، بل إنما هي تتحدث عن من كان يجاهد مع المهاجرين والأنصار، من لحق بهم. فآية واضحة أنها تتكلم عن من كان معاصرا للمهاجرين والأنصار وكان يجاهد ويقاتل معهم وعاش معهم. نعم. فلا يأتي واحد يقول هذه تشمل كل من سيأتي إلى قيام الساعة، لأنها تقول وجاهدوا معكم. ماذا يقول الله عز وجل؟ فأولئك منكم. منكم في ماذا؟ لن يكون منكم في الهجرة والنصرة لأنهم جاءوا بعد، انتهت. إذن سيكونوا منهم في أنهم أصحاب إيمان حق، وأن لهم مغفرة، وأن لهم رزق كريم وعد بدخول الجنة.
أولئك هم المؤمنون حقا، لهم
مغفرة ورزق كريم. طيب، من الآيات أيضا حقيقة الدالة على
هذه أيضا آية في غاية الوضوح الحقيقة،
هو كذلك. نعم. صحيح. ممكن مثلا ننتقل الآن لمعنى آخر، الثناء على ديانتهم وأعمالهم الصالحة، الصحابة رضوان الله عليهم. منها الآيات التي في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه في المهاجرين، ويثنى عظيم جدا. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم يقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الكلام طبعا الآن خلينا نقف مع الآية الأخيرة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. لا شك أن هذه الآية عند التأمل في النص أنها وردت أصلا في الصحابة الذين كانوا في زمن النزول والمخاطب، والذين خوطب النبي عليه الصلاة والسلام في وجودهم بعد المهاجرين والأنصار. والدليل على ذلك أن الآية وردت في بيان من يستحقون الفيء والغنيمة، يعني قول الله تعالى للفقراء المهاجرين، هذه جاءت بعد قول الله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، فهي تتكلم عن من يستحق الفيء والغنيمة. ومن يستحق الفيء والغنيمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المهاجرين والأنصار والذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهي أول ما تتناول هؤلاء، وبالتالي هذه أيضا تدل على فضيلة هؤلاء ممن صحب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد استثمرت عائشة رضي الله عنها هذه الآية أيضا استثمارا حسنا كما في صحيح مسلم، عندما قالت عمن يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. نعم.
طيب الشيخ، أنا أشوفك دائما تركز على ما بعد المهاجرين والأنصار، هل هو لأنهم محل اتفاق المهاجرون والأنصار؟
محل لا شك المهاجرون والأنصار،
يعني هو الخلاف في من جاء بعد المهاجرين والأنصار.
أول شيء هم حقيقة كلهم محل اتفاق، يعني محل اتفاق يعني بين أهل السنة.
نعم.
لا خلاف بين أهل السنة أن كل هؤلاء صحاب المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم، لكن الخلاف الذي وقع من بعض الطوائف الأخرى أو من بعض المعاصرين والباحثين المعاصرين إنما وقع في الغالب، ولحتى في من تتوسع وأصبح حتى يستثني من بعض المهاجرين والأنصار كما أراد، يعني بحسب اجتهاداته. لكن الغالب وقع الخلاف في من جاء بعد المهاجرين والأنصار، يعني من هؤلاء، من هذه الطوائف أو من هؤلاء الباحثين.
لكن يورد على هذا الدليل أنه قال وصفهم بأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فمن لم يقول هذا الدعاء واستبدل هذا الدعاء بالمغفرة والغفران إلى السب والشتيمة كما وقع من بعض الصحابة في بعض الروايات، فإنه لا يصبح مشمولا بهذه الآية.
على كل حال يعني ما ودنا نقف كثير مع هذه الآية، لأن الآية فيها بيان لفضل خفي، ليس فيها بيان لفضل ظاهر كما ذكرنا، يعني ما فيها وعد بالجنة ولا فيها إثبات عدالة صريح ولا ما إلى ذلك. لكن مع ذلك نقول إن السب والشتم إذا كان على وجه التأول على بغض الدنيا فهذا وقع من الصحابة حتى بين المهاجرين والأنصار، بعضهم شتم بعضا ووقع بين علي وطلحة والزبير وما إلى ذلك، ما هو أكثر من الشتم
ممن لا يختلف في صحبتهم،
ممن لا يختلف في صحبتهم وقع بينهم ما هو أكثر من الشتم والسب وهو القتال. لكن السب والشتم الذي يتهم الديانة، هنا الكلام، وهذا هو الفرق الكبير بين الطائفتين، الذي يتهم الديانة هذا هو الذي ينبغي أن ينزه الإنسان نفسه عن أن يبلغ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا السب والشتم. ولا يتصور الآن أن يكون في إنسان عداوة شخصية بينه وبين أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا شتمهم أحد ممن جاء بعدهم فلن يشتمهم إلا على وجه الطعن في الديانة، لا على وجه نعم. الخصومة الشخصية. نعم.
طب هل الدليل الذي بعده؟
نعم، رضا الله عز وجل عنهم، النصوص التي وردت مثبتة أن الله عز وجل رضي عنهم، كقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أيضا قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. طبعا يعني هي الرضا ووعد بالجنة ووعود عظيمة جدا تدل على شرف مكانتهم وعدالتهم ورفعة قدرهم عند الله عز وجل.
طيب ألم يقول الله سبحانه وتعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه في البيعة؟
نعم.
ألم يعني فمعنى هذا أن هناك من سينكث هذه البيعة؟
نعم.
ويقول فإنما ينكث على نفسه، ألا تجعل هذه الآية كما أن لو أنها رضا عن تلك اللحظة التي تم الرضا فيها، ثم ربما بعضهم ينكث فينكث الله عليه؟
لا، طبعا هذه الآية فمن نكث فإنما ينكث على نفسه لا تدل على أنه هناك احتمال أن يقع مثل هذا النكث، وإنما هي لبيان أن هذا حكم الله الجاري. سأضرب أمثلة من كتاب الله تدل على هذا المعنى، كقول الله تعالى مثلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا الاستثناء لم يأتي لاحتمال أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يبلغ عن ربه، وإنما فقط لبيان أن هذا حكم الله الجاري، قانونه ونظامه الذي لا يمكن أن يتخلف، لكننا نعرف يقينا أن هذا لن يقع من النبي عليه الصلاة والسلام وأنه سيبلغ رسالته. وكذلك قول الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لا يأتي واحد يقول هذا يدل على أنه من المحتمل أن يقع من الأنبياء والرسل أن يشركوا بالله عز وجل، حاشاهم. إذن لماذا وردت هذه الآية وهذا السياق؟ لبيان أن هذا حكم الله عز وجل الجاري على كل أحد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نعود مرة ثانية، يعني هذه الآية تتلى إلى قيام الساعة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فدلالتها واضحة وهي مستمرة، ونحن ما زلنا نتلوها إلى اليوم في الدلالة على أن هذا الرضا باقي إلى قيام الساعة.
طيب يقال أن ممن بايع في تلك البيعة رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، هل هذا صحيح؟
لا، هذا باطل ولم يصح، ويعارض كما ذكرنا نص الآية. أنا استغرب من يقول هذا الكلام. الآية ماذا تقول؟ تقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. فكيف يكون بينهم منافق؟
هل ورد بإسناد صحيح أن عبد الله بن أبي
لم يرد إلا من رواية الواقدي وهو متهم كذاب ولا تصح روايته؟
طيب الأدلة أخرى،
أريد أن أقف أيضا مع الدليل الأول اللي هو: والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أيضا هذا ممكن ترى إراده في بيان شمول الفضيلة لمن جاء بعد المهاجرين والأنصار، لأن الآية تقول: والذين اتبعوهم بإحسان. الاعتراض الذي يرد على هذا الاستدلال أن يقول إنه هذا المقصود به أولا من اتبع بإحسان إلى قيام الساعة، وليس خاصا بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو من كان ملاقيا للنبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أنه يقولون هذا في قيد، النبي عليه الصلاة والسلام قيد من يستحق الثناء بقوله: والذين اتبعوهم بإحسان. وبالتالي من عرفنا أنه وقع في معصية أو في ذنوب أو ما شابه ذلك فإنه لن يكون من الذين اتبعوهم بإحسان، فنخرجه من هذا من هذه الآية. الرد على هذا حقيقة هو بنفس حديث مجاشع مسعود الذي ذكرناه قبل قليل، عندما قال أريد أن أذكره مرة ثانية لأنه حقيقة مهم جدا، قول مجاشع مسعود رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بابن أخ لي نبايعه على الهجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبايع على الإسلام، فإنه لا هجرة بعد الفتح ويكون من التابعين بإحسان. هذا الآن وصل يبايع، يعني لم يحصل منه أنه ثبت أنه ممن اتبع بإحسان أو لم يتبع بإحسان، وإنما هذا جاء الآن توه داخل في الإسلام يبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، وكان يظن أنه يستحق وصف الهجرة، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد الفتح لا هجرة بعد الفتح، لكنه سيكون ممن يوصفون بأنهم التابعون بإحسان. هذا يدل على أنه بمجرد إسلامه ولقائه بالنبي عليه الصلاة والسلام استحق وصف التابعين بإحسان.
بس البيعة يا شيخ ما معناها؟ معناها أنه الوعد الجازم الزائد المغلظ على أنه لا ينقض ما بايعه به، معنى هذا أنه في احتمال أن ينتقض، يعني إنما يكون المبايعة على أمر ممكن أن يبقى ممن يتبعه.
هم يبايعونه على الإسلام
ويمكن يرتد،
ممكن يرتد، ولو ارتد لأخرجناه من هذا، لأنه عارض، يعني عمل عملا يبطل أعماله الصالحة، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. فالمقصود إنه هو النص هنا ميزة هذا النص أنه يثبت أن كلمة التابعين بإحسان، وهذا القيد التبع بإحسان ليس قيدا، وإنما في الحقيقة وصف كاشف فقط يبين من جاء بعد المهاجرين والأنصار، وأن اسمهم التابعون بإحسان.
نعم شيخنا، في قضيتين مهمة الحقيقة، أنه كثير من الأدلة هذه يمكن أن يقال أنه هو ثناء على مجموع الصحابة رضي الله عنهم وليس على جميعهم، بحيث أنه كل فرد نقول أنه هذه الآية شملته. لا شك أنه هذه الآيات تدل على أن مجموع الصحابة هم من العدول، لكن كيف نقول أنه تدل على أن كل الصحابة فردا من العدول؟
طبعا أول شيء أنه هذه دلالة العموم، يعني ليست المسألة بالأهواء، دلالة العموم تدل على أن كل فرد يشمله الدلالة هذه، يعني محمد رسول الله والذين معه، خلاص هذه كل الذين معه فردا يشمله هذا النص. طيب يقال لي طيب من وردت فيه النصوص تدل مثلا على نفاقه أو على فسقه، نقول خلاص هذا نص خاص نستثني به هذا الشخص الذي ورد فيه هذا النص حاكما بفسقه أو حاكما بنفاقه من النص العام الذي أثبت لهم العدالة، مثل أي نصين، نص عام وخاص، نخرج أو يعني نخصص العام بهذا النص ولا نخرج عن ذلك، يبقى العام على عمومه وأفراد العام تبقى على دلالتها ولا نخرج عن ذلك.
طيب الشيء الثاني شيخنا، أريد أن أفهم أكثر، هل يعقل أنه مثلا واحد يعمل الكبائر من مثل القذف أو شرب الخمر أو الزنا أو القتل ثم نقول أنه مع هذه الكبائر هو أيضا عدل؟
إيه نعم، طبعا نحن قلنا سابقا نفرق بين من حكمنا نحن بعدالته ومن حكم الله عز وجل بعدالته، وبينا الفرق الكبير أن حكم الله عز وجل له بالعدالة وبالثناء وبالرضا، هذا يدل على حقيقة حاله. إذن عندما أثنى الله عز وجل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أثنى وهو العالم بخفايا صدورهم، وهذا ثناء تام وعام وكامل يشمل الظاهر والباطن. أما الذنوب والمعاصي حتى الكبائر إذا ارتكبها الصحابي فإنها يعتبرها احتمالان. الاحتمال الأول التأول، والتأول يقع حتى في بعض الذنوب الكبيرة. نحن نعرف أنه من الصحابة من تأول في شرب الخمر وأقام عليه عمر الحد ولم يقبل تأوله.
إيش معنى تأول؟
تأول يعني برر لنفسه، فعل هذا الفعل على أنه ليس معصية،
توهم أنه حلال
وفعله على أنه ليس محرما وليس معصية،
باجتهاد خاطئ.
فنقول أخطأ في اجتهاده وارتكب هذا المعصي على وجه التأول، وهذا مشهور ومعروف. فقد يفعل المعصي على وجه التأول وبالتالي في هذه الحالة لا تقدح في عدالته، لأنه يتصور أنه ما خالف أمر الله عز وجل، وقد يفعله على أنه معصية وهو يعرف أنه معصية لكنها تكون مغمورة في بحر من الحسنات، وهذا معنى مشهور ومتكرر كثير في الشريعة. سأضرب مثلا بحديث حاطب ابن أبي بلتعة من أهل بدر، وارتكب معصية كبيرة من أكبر الكبائر، هي في حسب القانون العام العالمي يعتبرونه خيانة عظمى، تجسس ضد المسلمين وضد النبي عليه الصلاة والسلام لصالح المشركين الكفار، فحكم عليه عمر بأنه منافق وفي رواية أنه كافر، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا عمر ما أدراك لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن الآن هذه الكبيرة أصبحت مغمورة في حسنة شهود بدر،
فهو ميزان، هنا حسنات وهنا أيوة. سيئات، إذا رجح الحسنات أصبح عدلا.
ممتاز، وهذا ليس معنى غريبا يعني في النصوص كما ذكرت، بل سأضرب الآن مثال على أعظم من ذلك. أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن امرأة بغي من بني إسرائيل، بغي يعني كانت تمارس الفاحشة على وجه الدوام، وكان هذا وجه يعني طلبها للرزق إن صح التعبير، ومع ذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة بغي من بني إسرائيل سقت كلبا، هذه الحسنة التي فعلتها فغفر الله لها.
هذا عجيب سبحان الله،
يعني هل ستجد في الصحابة من ارتكب مثل هذه المعاصي الكثيرة جدا؟
هذه امرأة حياتها البغي
وليس لها شرف صحبة وليس لها أي شيء،
سقط وكانت في الميزان أعظم،
فما بالك بتسبيحة، فما بالك بسقي مسلم من المسلمين، فما بالك بجهاد في سبيل الله، فما بالك بصلاة وصيام وقيام بفرائض وغير ذلك. رب يعني قياسا على هذا الحديث الواضح، رب ركعة تغفر زلات كثيرة وتسفر زلات كثيرة. لماذا نقول هذا الكلام؟ نقول لأنه الآن عندنا نحن في الصحابة أدلة يقينية تدل على عدالتهم.
وهذا السؤال، لماذا لا نستخدم هذا مع غير الصحابة، نقول يعني هذا له صلاة له كذا وربما
أي، هذا هو الفرق الكبير الذي ذكرناه سابقا ونعود ونؤكد الآن. الفرق أن الصحابة تعديلهم من الله عز وجل، وبالتالي هذا التعديل يقيني، وارتكاب حتى الكبائر دلالة ظنية. من فين جاءت الدلالة الظنية؟ ليش أصبحت ظنية وليست يقينية؟
لأنه وجدنا من النصوص الكثيرة أنه ممكن أن تكون تأول أو مغمور.
ممتاز، إذن في عندنا احتمالين في الكبيرة إذا وقعت من الصحابي، أولا أن يكون متأولا فيها، ثانيا أن تكون مغمورة في بحر من الحسنات، وهذان الاحتمالان يجعلان هذا الاستدلال ظنيا، وعندي دلالة يقينية، والعقول يعني العقل لا يقبل أن أقدم الظن على اليقين. من يريد مني أن أقدم الظن على اليقين يريد مني أن ألغي عمل العقل السليم. العقل السليم يقول أنا أقدم اليقين على الظن، وعندي يقين بأنه عدل، وعندي له منكرات وكبائر فعلها، لكنها لا تلغي دلالة اليقين لهذين الأمرين السابقين،
وجود الاحتمالات
العديدة جدا. ويعني لو في مجال نورد أمثلة لكبائر وقعت من الصحابة، يعني مثلا مثال واحد سأذكره،
نعم.
الذي كان ما أكثر ما يؤتى به يشرب الخمر للنبي عليه الصلاة والسلام، أيضا كبيرة وكان مصرا عليها، فشتمه أحد الصحابة فقال النبي عليه الصلاة، نهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه يحب الله ورسوله.
نعم،
كبيرة من الكبائر،
فالكبيرة وحدها في لا تكفي إلا لمن لم نملك نصا على تزكيته.
ممتاز، من لم نملك نصا يقينيا على تزكية باطنه كما ورد الصحابة،
نحكم بالظاهر.
نحكم بالظاهر، ولا شك إذا كان عندي بالظاهر رجل ارتكب كبيرة ولا كبائر،
غلبت الظن صارت هنا،
فأحكم عليه بحسب الظاهر، مع أننا أيضا حتى عندما نحكم عليه بذلك نكل سرائره إلى الله عز وجل،
وربما قدم شيئا يغفر الله له، لكن نحن نحكم بالظاهر، بينما الصحابة نعلم بواطنهم بتعليم الله لنا.
هو كذلك
شيخنا، في لم يبقى إلا دقائق معدودة جدا، يعني هناك بعض المعدودين في الصحابة ووردت فيهم يعني إشكالات واضحة، مثل الأشعث بن قيس الكندي، ومثل قزمان الذي غل وقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو في النار، مع أنه جاهد وهو من الذين جاهدوا مع رسول الله، الحكم بن أبي العاص، الوليد بن عقبة، بسر بن أرطأة، أبو الغادي الجهني الذي قتل عمار، مروان ذو الخويصرة مثلا التميمي.
ممتاز، ممتاز.
اللي من الخوارج.
ممتاز.
نريد جواب مجمل لأنه لم يبقى
ممتاز.
وقت للتفصيل.
هو المجمل، نحن ذكرنا سابقا أنه من كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وثبتت له الصحبة لا ننفي عنه العدالة إلا بأحد أمرين. الأمر الأول أن يأتي نص من الوحي، كما جاءنا نص من الوحي يخبرنا بأنه عدل، ينبغي أن يأتي نص من الوحي يخبرنا بأنه ليس بعدل أو فيه دلالة أنه ليس بعدل.
هل هناك من الصحابة من جاء نص بأنه ليس عدلا؟
إيه، مثلا من نزل فيه قول الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ يعني ما في داعي أن نحدد من هو المراد. هي جاءت في رجل وصف الله عز وجل بأنه فاسق، إذن هذا فاسق. من قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه إنه في النار، خلاص ليس لي إلا أن أقف عند نص النبي عليه الصلاة والسلام وأقول هذا مستثنى من بقية،
لأنه هو الأعلم بالعاقبة وبباطن النفس،
لا يتكلم إلا بالوحي، لا يمكن أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام في النار إلا وقد جاءه الوحي يخبره أنه في النار. هذا الأمر الأول، أن يأتي الوحي يخبرنا بأنه من أهل النار أو ليس بعدل. الشيء الثاني أن يرتد، لأن الردة تبطل الأعمال حتى ولو كانت من أعظم الأعمال، كما خاطب الله أنبياءه لئن أشركت ليحبطن عملك. فمن ارتد أيضا هذا عندنا قطع ويقين بأن أعماله الصالحة بطلت.
أحسن الله إليك. الحقيقة حاولنا أن نلملم أغلب ما يمكن أن يقال في هذا الموضوع، ونشكرك شكرا كثيرا فضيلة الشيخ على احتمالك لكثرة الأسئلة والإيرادات، ونسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتك وحسناتنا جميعا نحن والمشاهدين الكرام. أيها المشاهدون الكرام، بعد شكرنا لفضيلة الشيخ وشكرنا لكم على حسن إنصاتكم واستماعكم، وقبل ذلك وبعد وشكرنا لله سبحانه وتعالى، نحن في الحلقة القادمة سوف نفتح ملف في غاية الأهمية والحساسية ويحتاج إلى مزيد من التركيز، وسوف نختم ملف عدالة الصحابة بالحديث عما شجر بينهم بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وحديثا مفصلا عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وموعدنا إن شاء الله على هذا الموضوع حتى نختم ملف العدالة. وإلى أن نلتقيكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظمأ الأفكار لا يروى بما، بل بفكر وحوار ولقاء، رحلة تحمل في طيات